أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام حول المسألة المثارة في قضية تناول الأئمة عليهم السلام السم أو خروج الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه إلى المسجد وهو يعلم أنه سوف يضرب في هذه الليلة ويؤدي إلى شهادته، فهل أن هذا العلم يتنافى مع علمهم بالغيب أو لا؟ وقد قلنا في الدرس السابق بأن القول بهذه المسألة أو أن الإشارة إلى هذه المسألة يحتم علينا أن نحتمل احتمالين. الاحتمال الأول، إما أن نلتزم بعدم علمهم بالغيب حتى نحل المشكلة بالنتيجة ونقول بأنهم لا يعلمون الغيب، أو لا على الأقل بأنهم لا يعلمون الغيب في هذه المسألة على نحو من التفصيل وإنما على نحو الإجمال كما ذهب إلى ذلك العلامة المجلسي، وإما أن نحتمل هذا الاحتمال والعياذ بالله بأنهم غير معصومين. لماذا؟ لأن الإقدام على هذا الفعل يكون من صغريات الكبرى وهو الإلقاء في التهلكة، وواضح بأن إلقاء النفس في التهلكة من المحرمات مو من الصغائر بل من الكبائر. في الدرس السابق قلنا لا بد من تنقيح مسألة، وهو هل أن دفع الضرر واجب بحكم الشرع أو أن دفع الضرر واجب بحكم العقل؟ وقلنا بأن الإشارة إلى هذه المسألة تترتب عليها آثار، فإذا قلنا بأن حفظ النفس واجب أو دفع الضرر واجب بحكم الشرع، فبعد واضح تجي الآية هذه الآية فنستفيد من هذه الآية الوجوب، وجوب حفظ النفس، فتنحل المشكلة وهو أن هذه الآية تخصص، ماكو أي مشكلة، تخصص باعتبار أن إقدام الإمام المعصوم سلام الله عليه على هذا الفعل هو يعتبر من السنة، إلا أنه سنة فعلية فتكون هذه السنة مخصصة للآية. أما إذا قلنا لا بأن وجوب دفع الضرر أو أن وجوب احتمال الضرر واجب الدفع، بعد ما يمكن تخصيص الآية. لماذا؟ لأن المسألة داخلة في نظام الحكم العقلي، وكما نعرف بأن الأحكام العقلية لا يمكن أن تخصص. هذا ما تقدم الحديث عنه في الدرس السابق. والدرس الحاضر الآن أننا يمكن أن نقول فيما وقام الجواب بناء على أن وجوب دفع الضرر إنما هو وجوب شرعي وليس وجوبا عقليا، فيمكن أن يقال أيضا في مقام الجواب أن الآية المباركة أجنبية عن المقام. أي آية المقصود بها؟ إلقاء النفس في التهلكة. لماذا خوب أجنبية عن المقام؟ لأن التهلكة الواردة في الآية المباركة يمكن أن نحملها على الهلاك المعنوي. خب تقول شنو الدليل على ذلك؟ هذا ترجيح بلا مرجح. أنت لماذا تحمل الهلاك الوارد في الآية المباركة على الهلاك المعنوي؟ لابد من وجود قرينة تستند إليها حتى يمكن حمل هذه الآية على الهلاك المعنوي. نقول نعم، توجد قرينة في المقام، وهذه القرينة هي ذيل الآية المباركة. حيث أن القرآن الكريم قال: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وواضح بأنه هذه قرينة على أن الناهي الوارد في الآية المباركة هو نهي عن تحذير، أو هو تحذير عن ترك الطاعات والوقوع في المعاصي. هسا منين استكشفناها؟ استكشفناها من خلال ذيل الآية هاي: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي إلى آخر الآية المباركة. هاي كلها تشكل قرينة على أن المراد من النهي الوارد في الآية المباركة هو النهي عن ترك الطاعات والوقوع في المعاصي. وبالنتيجة نقول الآية التي استدل بها على وجوب دفع الضرار والهلكة وأن ما قام به الإمام المعصوم من إقدامه على تناول السم يدخل تحت نطاق هذه الكلية وهو الوقوع في الهلكة، نقول لا، أصلا الآية أجنبية عن المقام. هذا واضح؟ بلي بلي،
وارد روايات تفسر الآية، تفسر الآية حفظ النفس في التقية إيه؟ مادية
تفسر حفظ لعله هاي مصداق من مصادقها، بس احنا ما راح نرتضى هذا الجواب، يعني هذا جواب ما راح نرتضي، لأن هذا كله بناء على شنو؟ بناء على أن الحكم حكم شرعي. أصلا نقول الحكم ليس حكما شرعيا في وجوب دفع الضرر، واضح إن شاء الله. وحتى لو تنزلنا جدلا راح تكون هلاك النفس هو مصداق من مصادقها، فيجي الإشكال مالتكم.
بس راح نشوف يعني شلون، حتى لو مصداق من مصادقها أقدام المعصومة من مصادقها،
أي واضح من مصادقها،
بس إذا ما راح تقولون هذا كله
واضح واضح. اللهم إلا أن تكون تقول بأن الروايات كن ننظر إلى سنتها من، لأنه مع وجود القرينة الداخلية لا يصار إلى القرينة الخارجية، إذا كانت القرينة الخارجية أصلا هي ضعيفة فلا يؤخذ بها، لأن وجود قرينة داخلية وهو في نفس الآية المباركة. هذا ما يمكن أن يقال في الجواب. يمكن أن يقال في جواب ثاني أننا نلتزم بدلالة الآية المباركة على الحكم التكليفي، وهو حرمة إلقاء النفس في التهلكة وأنه يجب دفع الضرر. هذا نلتزم به، لا مو مثل ما في الجواب الأول قلنا بأن الآية المباركة أجنبية عن المقام، لا، نلتزم بدلالة الآية المباركة على الحكم التكليفي وهو حرمة إلقاء النفس بالتهلكة. ولكن التهلكة الواردة في الآية هي من المعاني العرفية، خب إذا كانت من المعاني العرفية نجي نأسس إلى هذه القاعدة أنه ليس كل تهلك عرفا فهي حرام شرعا، ليش؟ لأنه بعض الموارد تكون الغاية فيها حسنة أو من أجل تحصيل مقابل أو عوض أو ما شاكله ذلك. فنحن نلتزم بأن الآية الشريفة تدل على الحكم التكليفي وهو الحرمة، ولكن بما أن التهلكة هو عنوان عرفي فنجي نأسس إلى قاعدة ونرى بأن هذه القاعدة هل هي قاعدة كلية وهي أن كل هلاك أو كل تهلكة عرفا فهي حرام شرعا؟ لا، نقول بعض الموارد لا، هي يصدق عليها تهلكة ولكنها ليست بمحرمة، وذلك فيما لو كانت الغاية غاية حسنة. هذا أم فالجواب من الأجوبة الذي أشير إليه، ولكن الجواب الأول الجواب الثاني يبتني مبتني على أن الحرمة حرمة تكليفية، ولكن هذا ليس بصحيح، وهو بأن الحرمة حرمة بأن الحرمة حرمة شرعية عفوا. لماذا؟ لأن التهلكة من الأحكام العقلية، وإذا كانت من الأحكام العقلية فيرجع التساؤل الذي أشرنا إليه في الدرس السابق بأنها لا تقبل التخصيص. زين، إذا كان حكم العقل لا يقبل التخصيص، فإيش نحتاج حتى نخرج من المشكلة؟ نحتاج أنه الخروج عن حكم العقل يحتاج أن الخروج خروج تخصصي وليس تخصيصي، أي أنه خارجا أصلا عن موضوع الحكم حكم العقل، لا بمعنى أن الخروج يكون خروجا حكميا، لأن واضح التخصص والتخصيص بأنه الخروج تارة يكون خروجا حكميا وتارة الخروج يكون خروجا موضوعيا. فش نحتاج حتى نخرج من حكم العقل؟
بعد العقلية ما تقبل الخروج الحكمي،
بس
تقبل الخروج
الموضوع. لا، أصلا نقول مو موضوعها بعد، ما يحتاج أن نقول تخرج مو موضوعها، فما شاملة الحكم العقيل. واضح إن شاء الله.
فناقش أصلا هي تهلك ولا متهلك
يعني. أحسنتوا. أما بالتخصيص لا، بأن الخروج حكمي هو داخل تحت هذا، ولكن الخروج خروج حكمي، وقلنا بأن أحكام العقل لا تخصص. واضح إن شاء الله.
بس هم نرجع انه فهم هاي تهلك ولا متهلك، منو مرجع؟
بلي،
شنو مرجع؟
لا، نجي نقول هذا اصلا مو موضوعها، احنا مو موضوعنا، هسه راح نبين شلون بانها مو موضوعها، ونناقش طبعا الاجوبه، راح نعرض الاجوبه ونناقش بالاجوبه، ونجاوب جواب ثاني ونناقش جواب ثاني، ونجاوب جواب ثالث ونناقش.
الاحكام العقليه لا تقبل التخصص، مثل اجتماع النقيضين والدين، هذا من قبيلها؟
كل شيء
هذا عقلي؟
ما اي عقلي، الكل اعظم من الجزء، عقلي لو ما عقلي.
بس هذا همات مثل الكل اعظم من الجزء،
احنا دفع الضرر، دفع الضرر وجوب وجوب عقلي، العقل يحكم بذلك. الان افرض ماكو شرع، الان روح الدولة الماعدر الملحدين، زين، فالعقل شي يقول له؟ يقول له لا تروح، ترى يقولون اكو مثل اسد بالشارع، فالعقل يقول له
ما يخصصون مثل موارد الحرب،
ما ممكن. هذا راح يجينا، هذا بأن بعض الموارد، هذا راح يجينا في مقام الجواب، وأيضا راح يناقشون في ذلك. الآن نجي إلى الجواب الأول، بناء على أن كون الحكم من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية. والجواب الأول، نقول أن موضوع الحرمة منتفي أصلا، وحاصل هذا الدليل وهو أن موضوع الحرمة منتفي أصلا، هذا يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى اللي هي مقدمة واضحة وقد مرت علينا في أكثر من درس، أن الحكم يدور مدار الموضوع، ونسبة ثبوت الحكم إلى الموضوع نسبة المعلول إلى علته. واضح، إذا ماكو موضوع ماكو حكم، يعني هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، موضوع حكم العقل ما هو؟ موضوع حكم العقل هو وجود الضرر، جيد، هاي مقدمتين عندنا. احنا عنوان الجواب ما هو؟ أن موضوع الحرمة منتفي. يا بشلون منتفي؟ نقول بيان ذلك، حاصل ذلك يتوقف على مقدمتين. المقدمة الأولى بأن الحكم يدور مدار الموضوع، هذا واحد. اثنين، موضوع حكم العقل في مسألتنا، موضوع حكم العقل هو وجود الضرر، ولا بد من إحراز الضرر، وبدون إحراز الضرر لن يحكم العقل بلزوم دفع الضرر. واضح إن شاء الله؟ هذا شلون؟ بأنه لا بد من إحراز الضرر. خوف، قد يقال أنه مجرد الاحتمال يكفي بدون الحاجة إلى الإحراز، فمجرد الاحتمال يحقق للموضوع وهو دفع الضرر فيكون واجبا. واضح؟ فليش أنتم تركزون على هذه النقطة وهو لا بد من إحراز الضرر؟ الجواب نقول أن مجرد الاحتمال لا يكفي لترتب الأثر، ليش؟ أن مجرد الاحتمال لا يكفي لدفع الضرر، لأن راح تدخل قاعدة البراءة فتكون حاكمة. مع الاحتمال يحصل شكله ما يحصل شكل، مع الاحتمال الآن تحتمل أنت، مع الاحتمال يحصل عندك شكله ما يحصل عندك شكل، يحصل عندك شك، يحصل عندك شك وين؟ بالحكم بأنه يجب دفع الضرر أو لا يجب دفع الضرر، فهنا البراءة تكون أصل مؤمن على ذلك. إذن فلا بد من الإحراز. قد يجي واحد يقول مجرد احتمال الضرر يكفي فلا بد من دفع الضرر، نقول له يا أبا ترى مجرد الاحتمال لا يكفي في ترتب الأثر وهو أنه يجب دفع الضرر. لماذا؟ لأن مجرد الاحتمال راح يحصل عندي شك، وإذا حصل عندي شك فأنفيه بالأصل المؤمن وهو شنو؟ وهو البراءة. هذا حق الطاعة، حتى حق الطاعة. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول حق الطاعة جاري ما لم يصدر مؤمن من الشارع، وإحنا خوف صدر مؤمن من الشارع رفع عن أمتي ما لا يعلمون. حق الطاعة ترى مو على إطلاق السيد الشهيد، تذكرون في درس الأصول قلنا السيد الشهيد يقول حق الطاعة يجري ما لم، هو خوف هو حق للشارع، أما إذا الشارع إجا وقال لك هذا الحق أنا أتنازل عنه فإجا صدر البراءة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. وعليه فإن الإشكال وهو الوقوع في التهلكة وعدم دفع الضرر بحق الإمام يكون مدفوعا. يا بشنون مدفوع كل هاي المقدمات؟ يكون مدفوعا لأنه لا بد من إحراز الضرر خارجا، أي لا بد أن يكون الإمام عالما بأن الطعام الذي سوف يتناوله في هذه اللحظة مسموم، والمدعى في المقام أن الإمام في حالة تناول الطعام لا يكون عالما يقينا بتضمنه السم. واضح اللي أشار له؟ على الأقل على نحو التفصيل لا يعلم في ذلك. وهذا ما تؤيده مجموعة من الروايات. هسه الفكرة طريقة الاستدلال صارت واضحة، بأن الأحكام تدور مدار الموضوعات، الموضوع وجوب دفع الضرر، وجود الضرر فيجب دفعه، قلنا لابد من إحراز دفع الضرر. يجي واحد يشكل يقول ليش ما نقول مجرد الاحتمال؟ نقول له الاحتمال لا ترتب عليه أثر لأن مدفوع بالأصل المؤمن وهو البراءة، وبالنتيجة تدفع مسألة الإشكال وهو أن الإمام أقبل على التهلكة والعياذ بالله. نقول بأن الطعام الذي حين تناول للطعام الإمام لا يعلم بأنه مسموم، هذا ما ندعيه، وتساعد عليه جملة من الروايات لا بأس في قراءة هذه الروايات. الرواية الأولى صحيحة إبراهيم ابن أبي محمود، صحيحة الرواية عن الرضا عليه السلام قال: قلت الإمام يعلم متى يموت؟ قال: نعم يعلم متى يموت. طب هاي مو بصالحنا. قلت إبراهيم: حيث ما بعث إليه يحيى بن خالد برطب وريحان مسمومين، إشارة إلى الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، قال له خوب يحيى بن خالد بعث الأبوك هم رطب وهم ريحان واثنينهم مسمومات، علم به؟ قال: قلت فأكله وهو يعلم، عفوا، قال: نعم. قلت بس وين؟ قال: قلت فأكله وهو يعلم فيكون معينا على نفسه. يشكل على الإمام، يقول له شلون إعانة على النفس؟ قال: لا، يعلم قبل ذلك ليتقدم فيما يحتاج إليه، فإذا جاء الوقت، عفوا، يعلم قبل ذلك ليتقدم فيما، فإذا جاء الوقت ألقى الله على قلبه النسيان ليقضي فيه الحكم. ودلالة الرواية دلالة واضحة، يقول له في حالة تناول السم يلقي الله سبحانه وتعالى عليه النسيان لحكمة. شنو هاي الحكمة؟ ليقضي فيه الحكم. هاي رواية. رواية ثانية رواية عبد الله ابن طاووس قال: قلت للرضا عليه السلام، للإمام الرضا عليه السلام: إن يحيى بن خالد سمى أباك موسى بن جعفر عليه السلام قال: نعم، سمه في 30 رطبة. قلت له: فما كان يعلم أنها مسمومة؟ يعني والدك الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه ما كان يدري أنها مسمومة؟ قال: غاب عنه المحدث. قلت: وما المحدث؟ قال: ملك أعظم من جبرائيل وميكائيل كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وهو مع الأئمة، وليس كلما طلب وجد. ثم قال: إنك ستعمر، فعاش 100 سنة. عبد الله بن طاووس الإمام قال له إنك ستعمر، يقول فعاش 100 سنة هذا الرجل. فالرواية دلالتها واضحة، ودلالة هاتين الروايتين بأن الإمام عليه السلام حين تناول السم لا يعلم بأن هذا الطعام مسموم. بلي نفس الشيء بأنه عندما صلى في محرابه لم يكن يعلم بأن عبد الرحمن بن ملجم لعنة الله عليه يقتله. اي هسه هو احنا راح نناقش، قلت لك هذا جواب راح نناقشه، وراح يجي جواب ثاني نناقشه، وجواب ثالث نناقشه. اكو فالجواب جدا لطيف، اشار الى العلامة المجلسي وكذلك العلامة الحلي رحمة الله عليه، راح يجينا ان شاء الله. أولا، قد يقال في هاتين الروايتين أن اختلاف المضمون بينهما يمنع من الاستناد إليهما. ليش؟ شنو اختلاف المضمون؟ واحدة قالت النسيان، والأخرى قالت غياب المحدث، فهذا اختلاف مضمون الأولى واختلاف مضمون الثانية، لا على أقل أنه يشكك في هاتين الروايتين، فلا يمكن الاستناد إليهما، ولكن يمكن أن يجاب على هذا الإشكال. وجواب هذا الإشكال أنه إلقاء النسيان قد يكون فرع غياب المحدث، ويمكن أن يجاب أيضا بأن عدم العلم تارة يكون بإلقاء النسيان وتارة يكون بغياب المحدث، فهذا الإشكال غير تام. الإشكال على الروايتين غير تام. نعم، ما يمكن أن يكون جوابا إشكالا على الروايتين وبالنتيجة لا يمكن القبول بهما أنه نوقش بمناقشتين، الرواية الأولى والرواية الثانية، يعني دلالة الروايتين. المناقشة الأولى واضحة بأنه إحنا تقرر عندنا في علم الأصول وأخذناه في الدراية أن حجية النص متوقفة على ثلاثة أشياء. تقدر تقول لي شنو هاي الأشياء الثلاثة؟ ببالك شيخ علي لولا.
واحد السنة.
أيوه.
واعتبار السنة. صحة المضمون.
أيوه. أصالة الجهة. أصالة الجهة غير أصالة الصدور، هي صحة السنة. أصالة الجهة أن يكون الإمام في مقام الجد، أن يكون تقيته. نحتاج الرواية حتى تكون صحيحة، نحتاج إلى أصالة الجهة وإلى أصالة الصدور وإلى أصالة الظهور، هاي ثلاثة الأصالات الثلاثة يعبرون عنها. ورواية إبراهيم بن أبي محمود أصالة الصدور بعد هي صحيحة الرواية، وواضحة الدلالة، ظاهرة الدلالة على المدعى، إلا أنها تواجه مشكلة في أصالة الجهة، وأصالة الجهة غير متوفرة في رواية إبراهيم ابن أبي محمود، حيث يحتمل احتمالا قويا أن الكلام الذي صدر من الإمام عليه السلام لم يكن بقصد الإرادة الجدية، بل كان مجاراة لحال السائل. ليش مجاراة لحال السائل؟ أولا هذا منين استكشفنا أن الإمام لم يكن في مقام الجد، وأنها مجاراة لحال السائل؟ يمكن أن تكون مدارك السائل مدارك محدودة ولا يتحمل الجواب، فالإمام أراد أن يجاوب بجواب إقناعي يمشي، وهاي طبعا الأئمة استعملوها كثيرا، بأنه بعض أصحابهم مداركهم ضيقة فيجاوبوا بجواب، حتى واحد مو يقول له شنو الفرق عن مثل مؤمن الطاق وأنا، راح من بالي هو كذا، هاي قلب الرواية ما مضمون الرواية بأن مؤمن الطاق له جناحين يطير بهما، أنت لا بعدك. فكان الأئمة يجاوبون بعض أصحابهم لأن الآخرين مداركهم مدارك ضيقة، ما يعرفون الجواب أو ما يتحملون الجواب، فجواب إسكاتي جواب إقناعي. اللي ساعد على هذا الاحتمال شنو هو؟ اللي ساعد على هذا الاحتمال هو نفس تساؤل السائل، لأن السائل لم يستوعب أصلا جواب الإمام، نفس تساؤل هذا السائل يكشف على أن عندما أجابه الإمام قال نعم، تناول ذلك، قال له يعلم الغيب، قال له يعلم الغيب مثل يعلم، قال له تناول السم شنو من قدم له يحيى بن خالد. فنفس عدم استيعابه للجواب بحيث أن السائل قال له يكون معينا على نفسه، إذا هي يكون معينا على نفسه، فالإمام جابه بجواب. فهذا احتمال، ولا على الأقل يكفينا التشكيك في أصالة، مجرد التشكيك أن في أصالة الجد تكفي، أم مو لا بد من إحراز عدم أصالة الجد، مجرد التشكيك في أصالة الجد هذا يكفي، أنه يحتمل أن يكون الإمام سلام الله عليه يحتمل أن يكون ليس في مقام الجد، وإنما أراد إقناعه فقط. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية وهي، راح أجي بس خل أكمل، راح أجي الرواية الثانية وهي رواية عبد الله بن طاووس. أصلاً هاي رواية عبد الله بن طاووس الجهات الثلاثة ما متوفرة بها، ولو تنزلنا جدلاً نقول بأنها ظاهرة، لكن لا أصالة الصدور ولا أصالة الجد متوفرة فيها. اي تفضلوا. عفوا،
هذا الراوي ليش ما نستوعب؟ هو اكو مساله استفسر عنها، والامور اللي ذكرها مقدمات السؤال.
صحيح، مقدمات السؤال.
فهو صحيح انه ما يصير يعين على نفسه، بس يريد يعرف ليش.
لا مو يعين على نفسه، اصلا هو استغرب،
يريد يعرف ليش
استغرب، فاذا ما استوعب الجواب من الامام عليه السلام، والامام هو لعله يعرف بان هذا الشخص لم يستوعب فاجابه بهذا الجواب المقتضب اللي دفع السائل. شنو؟ وانش اريد استكشف، اريد استكشف من خلال هذه الفقرة سوف يكون معينا على نفسه، اريد استكشف بانه اجاب الامام الجواب الاول وفق مداركه، ثم بعد ذلك عندما استفسر على ذلك معينا على نفسه، هذا لا على الاقل يكشف على انه لم يكن مستوعبا للجواب. هذا أنا إيش قلت لك؟ هذا قلت أنا يساعد على الاحتمال، ما قلت هو هذا، هذا بأنه أنا أعتقد وأستند إلى هذه الفقرة التي وردت في الرواية، قلت يساعد على الاحتمال. أما بالنسبة إلى أصالة الجد فيكفينا شنو؟ فيكفينا أن نشكك في ذلك، والشك يكفي في ذلك. هذا ما يمكن أن يقال. الجواب الثاني يأتي الحديث عنه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.